الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال على شرطية القدرة على التسليم، وآخر ما وصلنا إليه أن أدلة نهي النبي عن بيع الغرر تشمل ما نحن فيه، لأن الغرر بحسب الكلمات المفسرة له هو الضرر والخطر، ومع عدم القدرة على التسليم يوجد ضرر وخطر. واضح كان؟ لقائل أن يقول إن الغرر صحيح أنه يستلزم الخطر، لكن ليس كل خطر هو غرر، بل الخطر الناشئ من الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر ليكون شاملا لعدم التسليم. وإلا لوجب أن نعمم على بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر أو جو. المقصود من البحر والجو هنا ماذا؟ يعني أن يكون ينقل في البحر أو الجو، ولا لا شك أنه السمك في البحر لا يجوز بيعه، والحال أنه يجوز، أنه يوجد خطر خصوصا في الأزمنة القديمة، السفر في البحر يلازمه الخطر. إذن المقصود الحرمة والنهي عن بيع الغرر ما فيه خطر ناشئ من الجهل بالصفات والمقدار، فلا يشمل عدم القدرة على التسليم. فمثلا في بيع الآبق، بس صفات العبد الآبق كلها معروفة، عبدي كان عندي، أعرف بأنه كاتب، بأنه شاب، بأنه كذا، جميع الصفات ماذا؟ معروفة. فالصفات معروفة ومقدرة، والثمن معروف ومقدر، بعته، فلا يصدق عليه أنه غرر، لأن الغرر هو الخطر الناشئ من الجهل بالصفات. وفي بيع الآبق لا يوجد جهل بالصفات. فإذا الغرر شيء وعدم القدرة على التسليم شيء آخر، قد لا تكون قادر على التسليم لكن الصفات معروفة. واضح هذا الكلام؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه أنه قد نسلم أن الغرر بحسب مفهومه وتحديده اللغوي هو الخطر الناشئ من الجهل بالصفات لكن لو فرضنا شيئا مجهول الصفات لكنه مقدور على تسليمه وشيئا آخر معلوم الصفات لكن لا يقدر على تسليمه أيهما خطره أعظم؟ لا شك أن الثاني أعظم خطرا على البائع أو المشتري لعدم القدرة على تسليمه. فحكما حينئذ الغرر يشمله، إذا تنزلنا وقلنا لا يشمله موضوعا. واضح الجواب؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا نسلم أن الغرر هو خصوص الخطر الناشئ من الجهل بالصفات. كيف وقد عرفت في نقلنا عن كلمات أهل اللغة أنه مطلق الخطر، خصوصا أن أئمة اللغة بماذا مثلوا؟ مثلوا بالمثالين، بيع السمك في البحر وبيع الطير في الجو مع عدم القدرة على التسليم. فأنت قد تقول هكذا، تذهب إلى الصياد تقول له أريد سمكة 5 كيلو من النوع الفلاني، أو لا في حوض معين سمك به معروف، تقول له أريد هذه السمكة أو ذاك الطير الذي في السماء بأوصافه الواقعية. إذن تمثيلهم بهذين المثالين كاشف على أن الغرر هو مطلق الخطر، لا الخطر الناشئ من الجهل بالصفات. واضح هذا الكلام؟ مضافا إلى جميع ما تقدم أن الخاص والعامة عندما استدلوا لشرطية القدرة على التسليم استدلوا بالنبوي المشهور، نهى النبي عن بيع الغرار. وعلى هذا الأساس فالنتيجة النهائية أن تفسير الغرر بالخطر الناشئ عن الجهل بالصفات لا تساعد عليه كلمات اللغويين ولا كلمات الفقهاء. هذا هو الجواب عما توهم في المقام. ثم بعد ذلك ينقل كلاما للشهيد الأول رحمة الله عليه في القواعد والفوائد، يراه أنه في طرف نقيض مع هذا التوهم. التوهم خص ماذا؟ خص الغرر بالخطر الناشئ عن الجهل بالصفات، بينما الشهيد التزم بأن الغرر في اللغة كل ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، مستفيدا ذلك من قوله تعالى متاع الغرور. الدنيا ظاهرها ماذا؟ محبوب، وباطنها مكروه، كما في الخبر: الدنيا عقرب حلوة اللسعة. التفتنا؟ ظاهرها محبوب وباطنها مكروه، هذا لغة. وأما شرعا ففسره الشهيد الأول بقوله: هو جهل الحصول. فإذا هذا التفسير يناقض هذا التوهم، خص الغرر بما لا نعلم بحصوله، بينما صاحب التوهم خص الغرر بماذا؟ بمجهول الصفات. واضح؟ فمجهول الصفات شيء، ومجهول الحصول شيء آخر. ولذا نفى الشهيد الغرر عن معلوم الحصول لكنه مجهول الصفات. فهذا تفسير على طرفي نقيض مع التفسير السابق. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: وربما يقال إن المنصاق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه ضرورة حصوله في بيع كل غائب. ضرورة التعليل لأي شيء؟ لقوله لا مطلق الخطر. يقول لي ليش؟ لأن لو كان مطلق الخطر هو المانع، خب مطلق الخطر يحصل في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان هذا الغائب وين؟ في بحر. ليس المقصود في بحر يعني ماذا؟ كبيع السمك في البحر، لأن هذا القدر متيقن أنه لا يجوز، يعني كأن يكون ينقل في بحر. يعني البضاعة التي تنقل في البحر ونحوه، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوها، فإنه مطلق الخطر موجود فيها، مع أنه بلا إشكال يجوز بيع الثمار والزرع، وحينئذ لا بد من حمل النبوي، وهو نهى النبي عن بيع الغرر على خصوص الخطر من حيث الصفات. وهذا ما اختاره صاحب الجواهر رحمة الله عليه. والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في بيع المجهول الحال بالنسبة إلى التسليم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار. نقول فليبيع السمك في البحر، لكن يكون هذا البيع ماذا؟ جائزا، فيجبر بالخيار. إذا سلمه فيلزم، إذا لم يسلمه فيكون لك الخيار، فأين الخطر؟ وفيه أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين اللذين لا يوجد فيهما قدرة على التسليم، مع أنه قد يكون هناك علم بالصفات. واحتمال إرادتهم ذكر المثالين، قد واحد يقول إنما ذكرا السمك في الماء والطير في الجو، لأنه في الغالب السمك في الماء يكون مجهول الصفات، والطير في الجو في الغالب يكون مجهول الصفات. يجيب عن هذا الإشكال: واحتمال إرادتهم ذكر المثال لجهالة الصفات للجهل بحصوله في يده يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة. هذا مضافا، إذن هذا كلمات اللغة. طيب كلمات الفقهاء أيضا كذلك، هذا مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المشهور على اعتبار القدرة على التسليم، كما يظهر من الانتصار حيث قال فيما حكي عنه: وممن فردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد العابق مع الضميمة، ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. عبد آبق لكن نعرف مكانه ومحاصر الآن وحتما سوف نمسك به، هذا لا إشكال فيه. أو لا آبق ولا نعرف مكانه، لكن إذا كان مع ضميمة، الضميمة ترفع الغرر. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق حتى مع الضميمة، إلى أن قال: ويعول مخالفون في منع بيعه على أنه بيع غرر، وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، إلى أن قال: وهذا ليس بصحيح، لأن هذا البيع بواسطة الضميمة يخرجه عن أن يكون، لأن هذا البيع يخرجه عن أن يكون غرر. ما هو الذي يخرجه؟ انضمام غيره إليه. فالسيد المرتضى في الانتصار يسلم أنه بلا ضميمة ماذا يكون؟ غرر. والعامة هكذا، إذا في اتفاق من العامة والخاصة على الاستدلال بنهي النبي عن بيع الغرر. واضح الكلام؟ وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم، والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به كما يظهر للمتتبع. فقط الخلاف وين؟ أنه مع الضميمة هل يخرج عن بيع الغرر أو لا يخرج؟ وكيف كان؟ فالدعوة المذكورة، الدعوة التي ادعاها صاحب الجواهر، وهو اختصاص الخطر بالخطر الناشئ من الجهل بالصفات، مما لا يساعدها اللغة ولا العرف ولا كلمات أهل الشرع. وفي مقابل ذلك قلنا على طرف نقيض الشهيد الأول: وما أبعد ما بين صاحب الجواهر وبين ما عن قواعد الشهيد قدس سره، حيث قال: الغرر لغة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، قاله بعضهم. ومنه يعني ومن الغرر لغتان: قوله تعالى: متاع الغرور، لأن الدنيا ظاهرها محبوب وباطنها مبغوض. وشرعا، هذا لغة، أما شرعا هو جهل الحصول. الغرر هو ما يجهل أن يحصل. ليش هذا على طرف نقيض؟ لأن معلومة مجهول الصفات قد يكون معلوم الحصول، ومجهول الحصول قد يكون معلوم الصفات، كما في العبد الآبق مجهول الحصول لكن معلوم الصفات. وأما المجهول المعلوم الحصول ومجهول الصفة، وأما المجهول المعلوم الحصول، فإذا معلوم الحصول ماذا يكون؟ الجهل. يقول: ومجهول الصفة، يعني الجهل يكون متعلق بالصفة، فليس غررا شرعا. وبينهما عموم وخصوص من وجه، بين ماذا وماذا؟ هذا يمكن أن تفسر بتفسيرين، يعني بين كلام الجواهر وكلام الشهيد، أو بين ماذا؟ بين العبارتين: مجهول الحصول ومجهول الصفة، النتيجة واحدة، مجهول الحصول، قد يكون أيضا مجهول الصفة فيلتقيان. يختلف مجهول الحصول في معلوم الصفة، يختلف مجهول الصفة في معلوم الحصول. مطلب واضح. وبينهم عموم وخصوص من وجه لوجود الغرر بدون الجهل بالصفة. لوجود الغرر يعني في مجهولية الحصول بدون الجهل، أي بدون الجهل بالصفة. وين؟ في العبد الآبق. العبد الآبق مجهول الحصول لكن معلوم الصفة. إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف الآن، ووجود الجهل بدون الغرر، وجود الجهل في أي شيء؟ في الصفة. بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. ما معنى إذا لم يعتبر؟ يعني إذا لم يوزن أو يوكل بهذه الأمور الثلاثة بعد، فيصدق عليه الجهل بالصفة لأنه لم يوزن ولم يكل بعد. ولكن يوجد، فيصدق عليه الجهل بالصفة ولكن لا يوجد غرر للقدرة على تسليمه. إذن ووجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود. طيب هذا البيض الذي يباع مثلا بالعدد لم يعد بعد، فهو مجهول الصفة، لا نعرف هل البيض كم، لكن في قدرة على التسليم. وين؟ طب إذا لم يعتبر يعني إذا لم يعد أو يكل أو يوزن بعده، وقد يتوغل في الجهالة. يتوغل في الجهالة يعني لا يكون معلوم الحصول ولا معلوم الصفة. يقول كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر. هذا أصلا لا معلوم، معلوم الحصول، لكن ماذا؟ صفات كلها. لأنه مثلا هذا الحجر إن كان ذهب فيوزن مثلا بالمثقال، وإن كان فضة فيوزن بالجرام، وإن كان نحاس فيوزن بالكيلو. فمثلا إذا كان كيلو ربع يباع على أساس أنه كيلو، بينما لو كان ذهبا لا، الشعر منه لها قيمة. أو صخر، إذا كان صخر لا يوزن أصلا، التفتنا، يباع مثلا بالكومة. فهذا توغل في الجهالة. ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة، مجهول الحصول لكونه آبقا ومجهول الصفة. ويتعلق الغرر والجهل، هذا شروع في عد موارد الجهل. الجهل والغرر هنا مقصود منه مطلق الجهل، لا حصول الجهل بالحصول، لأنه لو فسرناه بالجهل بالحصول لما انطبق على بعض الموارد التي ذكرها الشهيد الأول. أول يقول طارة بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود. ما معنى المجهول الوجود؟ لا نعلم أنه حي أو ميت. لا، مش مجهول الحصول، مجهول الوجود. قد نعلم أنه حي ولكن لا نعلم أنه يمكن أن نحصل هذا العبد الآبق. نعلم الآن هذا العبد ما زال حيا لكن أين هو؟ لا نعرف. هذا مجهول الحصول. لا، هذا المورد مجهول الوجود. يقول و ويتعلق الغرر والجهل طارة بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود، يعني لا يعلم أنه حي أم ميت. هذا المورد الأول. المورد الثاني، وطارة بالحصول، يتعلق الجهل بماذا؟ بالحصول لا بالوجود، كالعبد الآبق المعلوم الوجود لكن لا نعلم هل نحصله أو لا، حي لكن لا نعلم بتحصيله. المورد الثالث، يتعلق الجهل والغرر بماذا؟ بالجنس، كحب لا يدرى ما هو. الحب موجود ويمكن تحصيله لكن لا نعلم هذا الحب ما هو، جنسه مجهول. وسلعة من سلع مختلفة، هل هي ثوب أم حذاء أو ماذا؟ المورد الرابع، يتعلق الجهل بالنوع، كعبد من عبيدا. شلون كعبد من عبيدا؟ نعرف أن نوع هو عبد، نعرف جنسه أنه عبد، لكن هل هو عبد كاتب؟ هل هو امرأة؟ هل هو أمة؟ هل هو ذكر؟ قد يتعلق الجهل بالمقدار وبالقدر، ككيل لا يعرف قدره، والبيع إلى مبلغ السهم، أبيعك هذه الأرض إلى المكان الذي يبلغ إليها السهم لا يعرف قدره. مبلغ السهم يختلف. وقد يتعلق بالعين، كثوب من ثوبين، باع أحدهما من دون أن يعين. لنا الجنس معروف والنوع معروف، هذا بيع في معين لكن لم يعين. كثوب من ثوبين مختلفين، يعني مختلفين في القيمة. وقد يتعلق الجهل بالبقاء، يتعلق الجهل بالبقاء كما في الثمرة قبل بدو صلاحها، إنه حتى يحصل قدرة على التسليم لابد من بقاء العين، وإلا تنتفي القدرة على التسليم من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولذا لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الآن مثلا أظهرت الشجرة، صار عندك براعم لكن لم تتحول بعد إلى ثمرة، فأتي وأبيع، خب لعل هذه جاء هواء وأوقع هذه البراعم ولم تصل إلى مرحلة الإثمار، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب. ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل. ليش؟ لأن بدو الصلاح ليس فعلا لي حتى تشترط علي هذا الشيء، فلا يكون معلوم الحصول فيكون مثل بيع الآبق، يعني حتى مع الشرط يكون بيع آبق، يكون بيع غرر. اشترط في البيع أن يبدو الصلاح، طب يبدو الصلاح ليس شيئا من أفعالي فغير معلوم الحصول عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا، أيضا هذا ليس باختياري غير معلوم الحصول، قد تأتي دودة وتأكل هذا الزرع. والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين، يعني له دخل في مالية العوضين، هذا كله كلام من؟ لا تنسى الشهيد. طبعا له دخالة في المالية بحيث لا يتسامح به، لا الدخالة الضئيلة جدا الذي ينزلها العرف منزلة العدم، كما تقدم دار أمر المبيع بين كونه ذهبا أو نحاسا، في فرق، وهو ممتنع إجماعا، يعني ممتنع شرعا مش أنه ممتنع عقلا. وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلته، يكون المبيع مما يتسامح به لقلته، كأس الجدار وقطن الجبة. أس الجدار يعني عادة عندما يبنون جدارا يحفرون في الأرض، هذا المقدار الداخل في الأرض من الجدار هذا عادة يتسامح به في تلك الأزمنة. وقطن الجبة وهو معفو عنه إجماعا، ونحو اشتراط الحمل. مثلا اشترط في الحيوان المبيع أن يكون ماذا؟ أن يكون حاملا. ونجهل بحصول الحمل، فهذا بيع غرره. وقد يكون بينهما وهو محل الخلاف، وقد يكون بالنسخة اللي عندك مرددا، وقد يكون مرددا بينهما، بين ماذا وماذا؟ ها؟
الحمل.
قد يكون مردد بين الحامل والمحمول وهو محل الخلاف، لأنه أيضا هذا فيه جهالة. كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة. هنا التفت إلى هذا المثال الذي مثله على مردد بينهما. اختلف الفقهاء في أنه هل يكتفى بمجرد المشاهدة في الإجارة أو لا بد من الوزن والكيل، وفي المضاربة أيضا وقع الخلاف أنه هل يشترط المشاهدة أم يجوز البيع المضاربة بدون مشاهدة. ففي مال الإجارة والمضاربة إذا وقع الخلاف بحيث هذا المال كان مرددا بين أمرين، فإذا قلنا بالاكتفاء بالمشاهدة فحينئذ لا مانع من الإجارة على هذا المال. الذي يقول لا يكتفى بالمشاهدة فيكون هذا المال مردد، لأنه قد يكون هذا الشيء الذي أشاهده قد يكون معدودا قد يكون مكيلا فيتردد فتحصل الجهالة. والثمر قبل بدو الصلاح والآبق بغير ضميمة انتهى. هذا تمام كلام الشهيد الأول مع الأمثلة التي ذكرها. المصنف يتأمل في بعض كلمات الشهيد الأول، وموضع التأمل بحسب ما يفهم مما تقدم من المصنف أنه خصص الضرر بمجهول الحصول، بينما صاحب الجواهر خصص الضرر، وكلاهما غير صحيح. ليش؟ لأن كلام اللغة والفقهاء مطلق الخطر، سواء كان الخطر ناشئا من الجهل بالصفات أم من الجهل بالحصول، فلا هذا ولا هذا. واضح الكلام؟ هذا الإشكال الواضح على الشهيد الأول. وفي بعض كلامه تأمل، ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، ينقل كلامه في شرح الإرشاد حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين، الأثمان إذا تعينت بالتعيين قلت هذا الثمن فلا يجوز أن يبدل. قالوا يعني المخالفين من العامة تعيينها غرر، الثمن عند العامة يجب أن يبقى على كليته، بينما عندنا يتعين بماذا؟ بالتعيين. يعني إذا قلت هكذا بعتك بدينار، مش بهذا الدينار، بعتك بدينار، ثم هذا الكل عينته بهذا الدينار. عندنا يتعين بالتعيين، عندهم يبقى على كليته فيكون منهيا عنه. ليش؟ لأنه مع كليته يحصل غرار. أما الصغرى، الصغرى ما هي؟ وهي أنه غرر، فلجواز عدمها، هذا الذي عينت يمكن أن يعدم يفقد فلا يحصل، فلا يكون محصلا، أو ظهورها مستحقة للغير فينفسخ البيع. ربما هذا الشيء الذي عينته هو مال لآخر، بخلاف الكلي إذا بقي على كليته تختار مصداق ليس مالا للآخر. وأما الكبرى فظاهرة، وهي نهى النبي عن بيع الغرار، إلى أن قال قلنا نمنع الصغرى لأن الغرر احتمال، في بعض النسخ من شرح الإرشاد لأن الغرر احتمال، يعني محتمل لأنه متيقن، لأن الغرر إجمال، الإجمال والاحتمال شيء واحد هنا. فإذا كان الغرر صرف احتمال فمجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركه وبخ عليه، فليس كل، يريد أن يقول ليس كل احتمال غرر يمنع من البيع، بل الغرر الذي الاحتمال الذي لو لم يبالي به لكان ملوما عند العقلاء، وما ذكروه لا يخطر ببال. يعني نحتمل أنه عينت هذا الدرهم فيحتمل أن يفقد، أو عينت هذا الدرهم فيحتمل أن يكون هذا ليس مالي، صرف الاحتمال ليس عقلائي، لا يخطر ببال، فضلا عن اللوم عليه. انتهى، بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.